هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إيران ثبات على المواقف رغم الضغوط الاقتصادية. في لبنان السلطة أمام اختبار القرار والسيادة أمام استحقاق المواجهة. فلسطينيا معركة لمواجهة مخططات الاستيطان في الضفة. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامج فلسطين اليوم. إيران تثبت موقفها، لبنان يواجه الاعتداءات، والضفة تقاوم الاستيطان. وتساؤلاتنا تتمحور على المفاصل التالية: كيف تصمد إيران أمام الضغوط الاقتصادية دون تقديم تنازلات؟ هل تنجح السلطة في لبنان بحماية السيادة وسط تصاعد المواجهة؟ هل تنجح مواجهة الاستيطان في حماية جغرافيا الضفة الغربية؟ هذه التساؤلات وغيرها ما حط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. مستمعينا الكرام، نبدأ من الملف الفلسطيني، حيث لا يبدو نشر سلطات الاحتلال غطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن مشروع إيوان مجرد خطوة عمرانية جديدة، بل يأتي في سياق متواصل لإعادة رسم الخريطة الجغرافية والسياسية المحيطة بالقدس وتعزيز واقع استيطاني يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. فالمشروع الذي يتضمن 3400 وحدة صودق عليها يستهدف وصل مستوطنة معالي أدومين بالقدس عبر حزام استيطاني يكرس سيطرة الاحتلال على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، وتكمن خطورته في موقعه الجغرافي، إذ يمتد على نحو 12 ألف دونم بين القدس وأريحة، بما يفرض وقائع جديدة على الأرض ويقيد إمكانات التواصل الجغرافي الفلسطيني. وبينما تتواصل الإجراءات القضائية المتعلقة بالمشروع، تمضي سلطات الاحتلال في طرح العطاءات في مؤشر على أن الاستيطان لا يتحرك فقط بمنطق التوسع، بل بمنطق فرض أمر واقع يصعب التراجع عنه وتحويل القدس ومحيطها إلى كتلة استيطانية متصلة. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
تعود سلطات الاحتلال إلى دفع مشروع إيوان الاستيطاني شرقي القدس في خطوة تتجاوز إقامة وحدات سكنية جديدة، لتفتح مجدداً ملفاً يعد من أخطر المشاريع الاستيطانية على مستقبل الجغرافيا الفلسطينية. فوزارة الإسكان في كيان الاحتلال طرحت عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن مخطط أوسع يشمل آلاف الوحدات في منطقة استراتيجية تقع بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم. وتكمن خطورة المشروع في موقعه، إذ إن تنفيذه قد يؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، بما يفرض واقعاً جديداً على الأرض، ويزيد من تعقيد فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة. وبينما تمضي حكومة الاحتلال في تسريع مشاريعها الاستيطانية، تتصاعد التحذيرات الدولية من تداعيات مشروع إيوان، وسط رفض دولي يؤكد أن المشروع لا يهدد الجغرافيا الفلسطينية فحسب، بل يضع مستقبل حل الدولتين أمام اختبار جديد.
وللمزيد من تسليط الأضواء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور حسن خاطر خبير شؤون القدس والاستيطان. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المستمعين، حياكم الله.
الله يسلمك دكتور. هل يشكل مشروع إيوان خطوة نحو فصل شمال الضفة عن جنوبها وقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني؟
بسم الله الرحمن الرحيم صحيح هذا المشروع يمتد من يعني تخوم أو حدود المدينة المقدسة، منطقة معالي أدوميم اللي هي المنطقة الاستيطانية ربما الأكبر في الضفة الغربية،
نعم،
باتجاه الشرق وصولا إلى أريحا. هذه المساحات التي كانت فارغة وكان يراهن عليها أن تقوم فيها دولة فلسطينية أو أن تشكل تواصل يعني جغرافي مع الجنوب أو بين الجنوب والشمال، يأتي هذا المشروع ليستحوذ عليها وليفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها، لأن يعني هذا المشروع وهذا المخطط ليس فقط مشروع استيطاني وإنما له أهداف سياسية أخرى، موضوع تعقيد فكرة أو مشروع إقامة الدولة الفلسطينية، لأنه في الحقيقة يستحوذ على مساحات واسعة ويقسم الجغرافيا الفلسطينية ويفصل الجنوب الفلسطيني عن الشمال الفلسطيني، وفي المنطقة أيضا يعني إلى الشمال من هذا المكان في منطقة أرائيل هي المنطقة الوسطى، أيضا هناك لسان استيطاني يمتد مخطط للامتداد إلى منطقة أريحة في هذه الجهة، وأيضا هناك يتم تقسيم الجغرافيا الفلسطينية يعني بين الشمال والجنوب. فهذه مشاريع استيطانية كبيرة وخطيرة وسياسية في نفس الوقت لاستحالة إقامة دولة فلسطينية كما تم الاتفاق في أوسلو، رغم أن أوسلو أصبح خارج يعني المعادلة منذ زمن ولم يعد موجود إلا على الورق، ولكن هذه المخططات يعني تنسف أوسلو من أساسه.
نعم. طيب إلى أي مدى تستهدف حكومة الاحتلال من خلال المشروع عزل القدس وفرض واقع استيطاني دائم حولها؟
القدس هي في الحقيقة تغرق في هذه الدوامة الاستيطانية، ولكن هذا المشروع يأتي ليطبق عليها من الجهة الشرقية التي كانت تشكل إلى حد ما متنفس للمدينة المقدسة. هذا المشروع يأتي يعني الاستحواذ على هذه المساحات وخنق المدينة المقدسة بشكل كامل من خلال إكمال هذه الأحزمة الاستيطانية حول المدينة المقدسة. هذا المشروع يعني يعطي زخم كبير للوجود الاستيطاني في المدينة المقدسة وشرق المدينة المقدسة، ويتكامل كمشروع مع المشاريع الأخرى من الجهة الغربية، من الجهة الجنوبية منطقة جيلو التي استحوذت على أراضي بيت جالة العربية ومنطقة أبو غنيم يعني أيضا، ومن الشمال يعني كان هناك تواصل مع مدينة رام الله، ولكن في هذه الأثناء يقام مشروع ضخم في منطقة كولندية التي تقع شمال المدينة المقدسة ليتم الفصل بشكل كامل بين يعني المدينة المقدسة وبين مدينة رام الله التي هي أساسا متواصلة على مستوى العمران والبنيان. نحن نتحدث عن يعني مسافات لبضع كيلومترات فقط تفصل بين مركز رام الله ومركز المدينة المقدسة. هذه المسافة الصغيرة يتم الآن بناء حزام استيطاني في منطقة كولندية التي كانت تشكل في السابق مطار كولندية الفلسطيني، تم الاستحواذ عليه والآخر، وتقام فيه الآن وحدات استيطانية لإحكام العزل عليها من الشمال، ويأتي مشروع إيوان ليحكم الإغلاق عليها من الشرق، وبالتالي تصبح المدينة المقدسة مخنوكة ومحاصرة بهذه الأحزمة الاستيطانية. هي للأسف الشديد غياب المواقف الدولية الحاسمة والحازمة، دعنا من المواقف التي تقوم على المجاملات وتسجيل يعني مواقف للإعلام وما شابه، هذا يعني هذا الضعف الشديد في المواقف الدولية أو لنقل غياب إرادة سياسية حقيقية للجم المشاريع الصهيونية والاستيطانية، هذا الغياب هو الذي يشجع الاحتلال على الاستمرار في هذا الاستيطان. نحن نلاحظ أن الإدانات والمواقف الإعلامية لم تؤثر على مدار عقود من الزمن في النشاط الاستيطاني الصهيوني، وبالتالي هي الآن أيضا لا تؤثر. نعم ربما الآن الصوت أعلى قليلا بحكم الحراك الموجود في الشوارع يعني الأوروبية، في الشارع الدولي بشكل عام. هناك الآن تحرك ضد الولايات المتحدة، ضد إسرائيل وجرائمها في المنطقة. هذا يعني الحراك شجع ربما أو أدى إلى رفع صوت الدول الرسمية قليلا، ولكن أيضا لم يصل إلى مستوى أن يردع دولة الاحتلال أو أن يوقف هذه المشاريع. لذلك هي تبقى يعني إدانات وشجب واستنكار يسير جنبا إلى جنب مع سياسة الاستيطان وبناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وسياسات القمع والتهجير التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني.
نعم. طيب يعني ماذا يعني في هذا الإطار، إذا أردنا أن نخرج بنتيجة من حديثنا، ماذا يعني المضي في مشروع إيوان لمستقبل الدولة الفلسطينية وحل الدولتين في ظل تسارع الاستيطان؟
يعني أن الاحتلال يعني وضع كل الاتفاقيات وراء ظهره، لم يعد يكترث إطلاقا بكل ما قيل في هذه الاتفاقيات، رغم أنها وقعت في البيت الأبيض كما تعلمون وبمشاركة الولايات المتحدة ومشاركة دولية واسعة، ولكن النتيجة كما هي على الأرض يعني مجردة تماما من كل ما تم الاتفاق عليه. والآن يعني نشهد في الأراضي الفلسطينية مصادرة غير مسبوقة لما تبقى من الأراضي الفلسطينية. يعني عندما نتكلم عن ما تبقى يعني الأرقام مفزعة، يعني مثلا محافظات لديها أراضي واسعة في وسط فلسطين مثلا كمحافظة سلفيت لم يتبقى منها من أراضيها إلا 8%. محافظة قلقيلة لم يتبقى من أراضيها إلا 2.5%. محافظة بيت لحم لم يتبقى من أراضيها إلا 7%. وقيس على كل المحافظات الفلسطينية، بمعنى أنه تم قضم الأرض الفلسطينية. وبالتالي موضوع الحديث عن دولة فلسطينية في ظل الوضع القائم الآن يشبه يعني الحديث عن المستحيل. احتمالات إقامة هذا المشروع في ظل المعادلة الموجودة ضعيفة جدا إلى درجة تقترب من الصفر. حتى أن الشعب الفلسطيني لم يعد يبالي بمثل هذه المخططات، لم يعد يبالي بإقامة هذه الدولة في ظل هذه الظروف، لأنها لا معنى لها ولا قيمة لها ولا قدرة لها على الأرض يعني ممارسة دورها في 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 الدفاع عن الشعب الفلسطيني، في حماية الشعب الفلسطيني، حماية الأرض الفلسطينية، حماية المقدسات. هذه المعاني غائبة تماما، وبالتالي لم يعد هناك معنى لدى الشارع الفلسطيني عن الحديث عن هذه الدولة التي ربما لا تشبهها دولة على وجه الأرض. الشعب الفلسطيني يريد دولة حرة مستقلة قادرة يعني على يعني حماية نفسها
في وعلى هذا الإطار.
يعني ممارسة السيادة على أرضها، وهذه المعاني للأسف غائبة تماما. الاحتلال جرد السلطة الفلسطينية من كل هذه المعاني.
طيب ولم تعد
أكثر من مجرد إدارة للشؤون العامة، الصحة والتعليم وما شابه.
إذن السؤال، ماذا في حدود المواجهة الفلسطينية رسميا وشعبيا في ظل هذا الواقع؟
رسميا لا يوجد مواجهة إلا ما يفرضه الاحتلال بشكل مباشر على السلطة من إجراءات مثل يعني تضييق الخناق مثلا في المعاملات المالية، في المعاملات الإدارية، في هذه الأمور. لكن على المستوى الشعبي هناك عملية احتقان غير مسبوقة، والانفجار متوقع حتى من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في أي لحظة. هناك عمليات قتل يومي، هناك اعتقال بشكل غير مسبوق، مصادرة أراضي، اعتداء على الممتلكات العامة للفلسطينيين. المستوطنون الآن أصبحت لهم دولة على حساب دولة الفلسطينيين، يمارسون كل أشكال العربدة والإجرام والقتل والتنكيل والإحراق، حتى المساجد يعني يتم إحراقها، المزارع. يعني لا يوجد أمن ولا أمان، ولا يوجد أي نظام يحكم هؤلاء الغوغائيين، وبالتالي الأوضاع مرشحة لانفجار واسع.
نعم.
ويعني ما تم قبل أيام عندما تم قتل هذا الـ يعني البطل الفلسطيني فتحي خازم أبو رعد أبو الشهداء.
نعم.
يعني ذهبوا لاعتقاله فقتلوه أمام زوجته وأمام أطفاله، بمعنى أن حتى عمليات الاعتقال أصبحت عمليات إجرامية.
نعم.
كل الاحتمالات واردة فيها، وهذا الأمر يعني يؤدي إلى تزايد عمليات الاحتقان. الأمور ذاهبة باتجاه انفجار قريب، لا أحد يستطيع أن يحدد ربما اليوم، ولكن لا أحد يختلف على هذه المسألة. الانتفاضة ربما تكون قاب قوسين أو أدنى، الوضع خطير ومحتقن، ولا يوجد أي يعني متنفسات في الوقت الحاضر. أحسن. حتى السلطة تزيد في وضع الاحتقان الداخلي أيضا.
شكرا لك الأستاذ الدكتور حسن خاطر الخبير بشؤون القدس والاستيطان.
شكرا. شكرا لك.
حياكم الله. نبقى في الملف الفلسطيني، ففي الوقت الذي يصعد فيه العدو على مستوى الضفة الغربية يواصل استهدافه العديد من المناطق في قطاع غزة، حصيدا المزيد من أهلنا في القطاع، منذرا بالمزيد من التصعيد. حيال آخر التطورات على صعيد القطاع، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
عملية اغتيال جديدة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي أيضا في وسط قطاع غزة. هذه الطائرات أطلقت صاروخين على الأقل تجاه تجمع للمواطنين الفلسطينيين، ما أسفر عن استشهاد المواطن إسماعيل أبو الفول وإصابة اثنين بجراح، أحدهما بجراح بالغة الخطورة، نقلوا جميعا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. نذكر أن هذه عملية الاغتيال الثانية، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال يوم أمس مواطنا فلسطينيا في دير البلح وسط القطاع خلال تواجده في ساحة منزله غرب المدينة. عمليات الاغتيال مستمرة وبقرار رسمي من جيش الاحتلال الذي يصدر بيانات توجه اتهامات للمستهدفين بمشاركتهم بأعمال مقاومة. اللافت أيضا هو استمرار عمليات القصف المدفعي سواء في رفح وخانيون جنوب القطاع أو حتى شرق مخيم البريج وسط القطاع، وصولا إلى شرق مدينة غزة حيث سقطت قذيفة مدفعية قبل قليل على مفرق الشجاعية. لذلك شاركت الزوارق الحربية الإسرائيلية في إطلاق النار على خيام النازحين في رفح، على مراكب الصيادين في مدينة غزة، وهو ما يعني أن جيش الاحتلال يواصل منع الصيادين من العمل، وأيضا يواصل اعتداءاته في كل مكان من قطاع غزة، ولا تزال طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق في الأجواء منذرة بإمكانية تنفيذ عمليات اغتيال جديدة.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 1:01. إيران تثبت مواقفها، لبنان يواجه الاعتداءات، والضفة تقاوم الاستيطان، محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى الملف اللبناني، ففي الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال اعتداءاته على الجنوب اللبناني متجاهلا المواقف الرسمية والاتصالات السياسية، تجد السلطة اللبنانية نفسها أمام اختبار حقيقي لقدرتها على حماية السيادة ووقف انتهاكها في ظل استمرار الاعتداءات وفرض الوقائع الميدانية. وفي المقابل يفتح استمرار الرهان على المسار التفاوضي وعلى الضغوط الأمريكية نقاشا حول قدرة هذا الخيار على الحد من التصعيد، بينما تواصل تل أبيب توظيف مكاسبها العسكرية لتحسين موقعها السياسي والتفاوضي. وتشير المعطيات العسكرية والسياسية إلى أن الاحتلال يعمل على تكريس معادلات أمنية جديدة وتوسيع نطاق اعتداءاته عبر استهداف المدنيين وتجاوز خطوط الاشتباك بالتوازي مع عمليات تفجير ونسف في قرى الحدود ومحيطها. وفي هذا السياق يبدو أن الاحتلال يسعى إلى إضعاف خطوط الدفاع شمال الليطان والتقدم باتجاه النبطية، بما يوسع نطاق المناطق التي يحاول تثبيت سيطرته عليها ويمنحه أوراق ضغط إضافية قبل أي عودة إلى طاولة المفاوضات. الزميلة آمنة حمد والتقرير التالي.
يواصل الاحتلال اعتداءاته على الجنوب اللبناني غير آبهم بالتصريحات الرسمية أو الاتصالات والمساعي السياسية. في وقت تبدو فيه السلطة اللبنانية أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على حماية السيادة ووقف استباحة الاحتلال. وبحسب معطيات عسكرية وسياسية، يسعى الاحتلال إلى فرض وقائع أمنية جديدة وتوسيع نطاق اعتداءاته من خلال استهداف المدنيين وتجاوز خطوط الاشتباك، بالتوازي مع عمليات تفجير ونسف في القرى الحدودية ومحيطها. وتشير المعطيات إلى محاولة إسقاط خطوط الدفاع شمال الليطاني والتقدم جغرافيا باتجاه النبطية، بما يوسع نطاق المناطق التي يحاول الاحتلال فرضها كأمر واقع، ويمنحه أوراقا إضافية قبل العودة إلى طاولة المفاوضات. وفي المقابل، يستمر الرهان على الضغط الأمريكي لوقف الاعتداءات ودفع الاحتلال إلى الانسحاب، لكن الوقائع الميدانية تشير إلى أن تل أبيب تسعى إلى دخول أي جولة تفاوضية مقبلة بموازين قوة جديدة وبمكاسب عسكرية.
للمزيد من الأضواء نستضيف الأكاديمي والكاتب والمحلل السياسي الدكتور رضا اسكندر. دكتور رضا، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لكم وللسادة والسيدات المستمعين،
حياكم الله. دكتور، هل يسعى الاحتلال من خلال التصعيد إلى فرض وقائع ميدانية جديدة قبل استئناف المفاوضات؟
طبعا لا شك ولا ريب هو يعمل على هذا الموضوع. مستفيدا أولا من عدم رغبة المقاومة في توسيع المواجهة العسكرية، ومستفيدا أيضا من دعم السلطة والغطاء الذي تؤمنه بمستوى عال جدا، وهو أخطر حتى من نفس الوجود الإسرائيلي. أي أن إسرائيل تحاول الاستزادة من الضغط على المجتمع وعلى بيئة مقاومة من أجل فتح حرب أهلية، وهذا ما لا يريده حزب الله. لذلك هو يمارس دوره في الدفاع عن الأرض بطريقة مدروسة ومحسوبة بمستوى عالي. ولكن عمليا نعم، النظام أو السلطة، لا أسميها الحكومة لأن في الحكومة وزراء يعني مع المقاومة، السلطة أولا جربت المقاومة، دعمت بهذا الموقف إسرائيل، طالبت بسحب السلاح في الوقت الذي إسرائيل هي موجودة على الأرض اللبنانية، استهانت بأرواح العسكريين الوقت الذي يقتل العسكريون فيه في لبنان. وبالأمس كان رئيس الحكومة في صور يتحدث عن أهمية وجود الجيش في الجنوب، مع العلم أن حتى هذه اللحظة هنالك حوالي 100 شهيد من الجيش اللبناني. نعم. ولم ترد الحكومة، أي أن الإسرائيلي لم يبقى لديه شيء يطالب به، قدمت السلطة كل شيء للإسرائيلي، وهذا ما يجعلها مرتاحة تماما، ولكن هي تلعبها على بيئة الأهلية في لبنان.
طيب، إلى أي مدى دكتور يمكن أن يشكل التقدم باتجاه النبطية محاولة لتوسيع نطاق المناطق التي يريد الاحتلال فرضها كأمر واقع؟
طبعا عملية كي الوعي يمارسها الإسرائيلي بحرفية عالية جدا، وهو هذا ديدنه، يعني المعان في القتل، المعان في الإجرام، المعان في التقدم في الوقت الذي ماذا هنالك؟ هنالك وقف إطلاق نار، يعني الحكومة تفاوض على ماذا؟ على أن الإسرائيلي الآن ليس هنالك حرب مع الإسرائيلي وقف إطلاق نار، ولكن الأدلة والبراهين تؤكد أن هنالك بالأمس، لأن اليوم ما زال العبر مستمرا، التعدي الإسرائيلي على لبنان ما زال مستمرا، ولكن بإحصائيات الأمس هنالك 14 عملية قصف مدفعي، 20 عملية تفجير، 14 عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة، 5 غارات جوية، اعتداءات بوسط مخلقات وإحراق منازل. هذه ألا تعتبر خروقات؟ نعم، التقدم باتجاه النبطية سوف يليه التقدم باتجاه صيدا. لذلك نفس الفكرة اللي كنت أقولها أتوسع بها قليلا، نعم ما يقوم به الإسرائيلي مع التغاضي، مع عدم السماح للجيش بالتصدي وهو يقتل يوميا، ومع الإمعان في تهجير الأهالي وعدم السماح لهم بإعادة الإعمار، كل هذه نعم يمهد إلى أن الاحتلال يقوم بعملية كي الوعي، يفرض شروطه ويفرضها كأمر واقع، وسوف تعود الحكومة أو السلطة المدنية تفاوضه على الانسحاب تباعا واحدة والأخرى. مع العلم أن أصل مبدأ التفاوض كما قال وزير الدفاع اللبناني ميشيل منسي هو خروج الاحتلال من لبنان. الآن الاحتلال يمعن في بقائه ويؤمن لنفسه غطاء من خلال بعض الدعم هنا وهناك وبعض الدعم الأمريكي الأكبر، ولكن دعم دعم السلطة المحلية، وهذا هو يعني المشكل الأساس. ولكن عمليا مع وجود المقاومة في هذه المناطق، إذا ما امتد الإسرائيلي فسوف تمتد عمليات المقاومة لتشمل المواطنين اللبنانيين، ليقوم كل منهم بالدفاع عن أرضه، لأن تجربة الإسرائيلي منذ 48 حتى يومنا هذا تؤكد أنه فقط يرتدع من خلال المقاومة.
نعم. طيب، هل يستطيع الضغط الأمريكي فعليا إلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته والانسحاب، أم أن الميدان هو الذي يحدد مسار التفاوض فقط؟
أنا أرى أن يعني عملية العبث التي يمارسها ترامب مع نتنياهو هي لعبة ممجوجة. نعم، الأمريكي إذا ما أراد يستطيع، كما يعني هو كما يمنع، يستطيع أن يمنع القدرات العسكرية، يستطيع أن يمنع الدعم. هو لو لم يعطي للإسرائيلي 80 طنا من المتفجرات مع الطائرات لما استطاع اغتيال الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله. لأن الأمريكي والإسرائيلي نعم هما يعني أفعى برأسين، ولكن عملية الأمريكي هو صاحب السلطة، لذلك يستطيع. بالأمس طنبرات قام بمهاجمة الإسرائيليين، وقال بمتحلق بجلوس حزب الله على طاولة المفاوضات، لأننا نتفاوض مع أشخاص ليس لديهم السلطة والصلاحية. هو أعاد الاعتبار لحزب الله، لأن عمليا هكذا هي الحقيقة. المقاومة هي الأساس، هي الامتداد الشعبي، السلطة هي آتية وذاهبة. لذلك نعم، بالضغط الأمريكي يمكن، ولكن الضغط الأهم هو صمود المقاومة وصمود الأهالي. لو لم يكن هناك صمود، النموذج الإيراني يعني يتماثل أمامنا الآن في لبنان، لولا الصمود في وجه أمريكا وفي وجه إسرائيل لما يعني أعارنا أحد أي اهتمام. لذلك نعم، الصمود والمزيد من الضغط الأمريكي قد يجبر حاليا نتنياهو في هذا الظرف الانتخابي على أن يغير شيئا بالمعادلة، أو حتى على أن ينسحب، لأن لو استمر الضغط على هذا المستوى قد تتفلت المقاومة من الضوابط التي ألزمت بها نفسها، وعندها سوف يعود شمال في فلسطين إلى سابق عاده. هو حتى هذه اللحظة هنالك 30% من المستوطنين لم يعودوا إلى كريات شمونة. نعم. إعادة إعمار في شمال فلسطين لم تتم حتى هذه اللحظة، لأن المقاومة ما زالت قوية وما زالت تفرض شروطها.
طيب، ماذا يعني استمرار تصعيد الاحتلال بالنسبة لمستقبل السيادة اللبنانية وموازين القوى في أي جولة تفاوضية مقبلة؟
والله فيما يتعلق بالجولات التفاوضية، يعني ليست أنا فقط بل الشعب اللبناني كله متشائم. هي عبارة عن إضاعة وقت، عن تلف الأعصاب في الوقت الذي تستطيع الحكومة أن تقدم المزيد للشعب، المزيد من التلاحم الشعبي. هي الآن هي تحاول أن تتفلت من وعودها وعهودها، كما فعل رئيس الجمهورية الذي هو مناط به أن يدافع عن سيادة البلاد وعن الاستقلال. رئيس الحكومة عندما يخاطبه الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، يقول علينا أن نتحاور، وهو يقول لا، هذا أين يريد وحدة وطنية؟ أين يريد سلاما أهليا؟ أي أن من أتى برئيس الحكومة ورئيس الجمهورية يعرف أنها حالة مرحلية، حال وحال بعض الدول العربية، يعني أوتي جيئة بمن هو موان لأمريكا من أجل يعني أن يمارس دورا تفاوضيا في مكان ما، أو الضغط على المقاومة أو على محور المقاومة. ولكن عمليا المياه تكذب الغطاس، والميدان هو الذي لديه الكلمة الأخيرة. عمليا التفاوض قائم، المقاومة هي رافضة مبدأ التفاوض مع إسرائيل بشكل مباشر بالمطلق، ولكن عندما قام اللبناني بالجلوس مع الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى، قدم كل شيء واستعان بالأمريكي على أنه وسيط، ولكن الأمريكي هو الذي يدير الدفة من أولها إلى آخرها.
طيب، السؤال الأخير في هذا الحديث، ماذا عن موقع المقاومة جماهيريا؟
طبعا جماهير المقاومة هي بيئة واعية مدركة صاحبة خبرة وتجربة، وهي وفية، وهي تعرف أن المقاومة وقفت إلى جانبها عندما تخلى عنها الجميع. وما صمود المقاومة في الجنوب والبقاع الغربي لأكثر من 20 عاما حتى الاندحار الصهيوني الأول إلا دليل. ولكن عمليا نعم الآن ما يراد هو فصل بيئة المقاومة عن المقاومة. نعم. عمليا الآن متى يعني تظهر ردود الأفعال؟ عند ارتقاء أي شهيد نجد أن الالتحام الشعبي يزيد يوما بعد آخر.
نعم
هنالك تضحيات كبرى، وكلما زاد التضحيات زاد الإدراك أن الإسرائيلي يريد بلبنان أن يحدث به ما حدث في غزة ومع أطفال غزة. لذلك بيئة المقاومة في يعني أوجي تحت تلاحمها، مع أنها مغلوب على أمرها في الشق له علاقة بإعادة الإعمار.
نعم.
مغلوب على أمرها يمارس عليها بعض الضوابط فيما يتعلق بالتحرك في ضمن ضياعها، ولكنها عملية صامدة وباقية، والمقاومة سوف تعود إلى ما كانت عليه بمجرد أن يتم اتخاذ القرار بذلك.
نعم أحسنت، شكرا جزيلا لك دكتور رضا اسكندر الأكاديمي والكاتب والمحلل السياسي.
مشيتنا الصخر تكسر وبصرخت الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا،
قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرف ويتربوا، مشيتنا الصخر تكسر وبصرخت الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. إيران تثبت مواقفها، لبنان يواجه الاعتداءات، والضفة تقاوم الاستيطان. إلى الملف الإيراني في هذا اليوم، حيث لا يبدو التصعيد الأمريكي تجاه إيران مجرد جولة جديدة من الضغوط السياسية والاقتصادية، بل يأتي في سياق محاولة إعادة صياغة شروط التفاوض وفرض معادلة تقوم على الضغط الأقصى مقابل تنازلات إيرانية. فحديث الرئيس الأمريكي ترامب عن عدم استعداد طهران لإبرام الاتفاق المناسب بالتوازي مع التهديد بعواقب اقتصادية على الدول الداعمة لها، يعكس سعيا لرفع كلفة الخيارات الإيرانية ودفعها إلى تقديم تنازلات في ملفات أساسية. في المقابل تتعامل طهران مع هذه الضغوط باعتبارها محاولة لتقييد قرارها السيادي، مؤكدة أن العقوبات الأمريكية الجديدة تتجاوز الضغط الاقتصادي إلى فرض ولاية قضائية عابرة للحدود. أما السماح لناقلات النفط العراقية بالعبور عبر مضيق هرمز فيحمل دلالة تتصل بإدارة طهران للممر الاستراتيجي وإبقاء خياراتها مفتوحة في مواجهة التهديدات الأمريكية، بينما تتحول العقوبات والتهديدات المتبادلة إلى أوراق ضغط في معركة أوسع حول شروط أي اتفاق مقبل. الزميل سمير أبو عطاء والتقرير التالي.
يتصاعد الضغط الأمريكي على إيران في وقت تبدو فيه واشنطن أمام محاولة لإعادة فرض شروطها على طهران سياسيا واقتصاديا عبر التهديد بالعقوبات وتوسيع نطاقها لتطال الدول التي تقدم دعما حيويا للجمهورية الإسلامية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران ليست مستعدة حتى الآن لإبرام ما وصفه بالاتفاق المناسب، في إشارة إلى استمرار الخلاف حول شروط أي تفاهم مقبل، بينما تحدث عن سيطرة أمريكية على المنطقة المرتبطة بمضيق هرمز. في المقابل ترفض طهران منطق الإملاءات والضغوط، وتعتبر العقوبات الجديدة محاولة لتجاوز حدود السيادة وفرض ولاية قضائية أمريكية على دول أخرى. كما أعلنت السماح لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز في خطوة تعكس استمرار إدارتها للممر الاستراتيجي وفق حساباتها. وبينما تستعد واشنطن لإعلان تفاصيل عقوبات جديدة، يبدو أن المواجهة بين الطرفين تتجه إلى اختبار جديد، هل تنجح الضغوط الأمريكية في تغيير الموقف الإيراني؟ أم تدفع طهران إلى تشديد تمسكها بثوابتها ورفع كلفة أي محاولة لفرض شروط عليها؟
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. للمزيد من تسليط الضوء على محورنا الإيراني في الحديث نستضيف الخبير في الشأن الإيراني الدكتور جلال شراغي معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور جلال حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
شكرا، تحياتي لكم ولمستمعيكم.
حياكم الله دكتور. إلى أي مدى تعكس تصريحات ترامب محاولة فرض شروط أمريكية جديدة على طهران؟
شكرا، تحياتي لكم ولمستمعيكم.
حياكم الله دكتور. إلى أي مدى تعكس تصريحات ترامب محاولة فرض شروط أمريكية جديدة على طهران وليس مجرد التمهيد لاستئناف التفاوض؟
طبعا هذه تصريحات ترامب وغيره من المسؤولين الأمريكيين، يعني السبب يعود إلى فشل الولايات المتحدة والجيش الأمريكي في يعني موضوع الخيار العسكري ضد إيران، الخيار العسكري يعني المخططات الأمريكية المختلفة ضد إيران حتى الآن لم تحقق أي من أهداف الولايات المتحدة، وهذا اعتراف صريح وتدل على أن الحصار البحري وما إلى ذلك من الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ضد إيران وضد الدول التي تريد التعاون في المجال الاقتصادي مع إيران، تهديد هذه الدول، جميع هذه التصريحات وجميع هذه الإجراءات والتهديدات تدل على أن فشل الولايات المتحدة أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوات المسلحة الإيرانية وفتح مضيق هرمز، لأننا مضيق هرمز حتى لغاية الآن مغلق، وإيران والقوات المسلحة لم تسمح لأي سفينة بعبور عبر مضيق هرمز إلا السفن التي يعني لديها تصريح وإذن إيراني، السفن التابعة لعدد من الدول الصديقة لعدد من الدول المجاورة لإيران.
مثل العراق مثلاً.
مثلا إيران وباكستان، وممكن أن تكون السفن التابعة لتركيا أو حتى الصين وما إلى ذلك، وهذا يعني سياسة إيرانية مقاربة إيرانية.
طيب ما دلالات دكتور جلال، ما دلالات ربط واشنطن العقوبات الجديدة بتهديد الدول التي تقدم دعم لإيران، وهل تستطيع واشنطن فعلا توسيع نطاق الضغط ليشمل أطراف دولية أخرى؟
أنا لا أتصور حقيقة شخصيا بأن الولايات المتحدة تنجح في هذا المجال. أولا دولة الصين التي تشتري يعني 80% من النفط الإيراني ردت على الولايات المتحدة وأعلنت بأنها لا تعترف ولن تعترف بهذه العقوبات أو إجراءات الهزر الأمريكية ضد إيران، وحتى يعني الرئيس الصيني يعني أصدر مرسوم رسمي للشركات الصينية بأنه لا يجب أن تتوقف عن التعاطي والتعامل التجاري مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
نعم.
هذا أولا، وثانيا حقيقة هذه العقوبات ليست يعني عقوبات جديدة، هنا يعني حتى آية الله الجنتي في يعني شيخوخة عمره هو أيضا يعني يتعرض للعقوبات
نعم.
الحذر الأمريكي. إذن هذه العقوبات ليس شيء جديد، ليست يعني غير مسبوقة كما تدعي الولايات المتحدة، لأن عام 2018 هنا كانت عقوبات مفروضة ضد إيران، عقوبات مسمى بسياسة العقوبات القصوى ضد إيران. وقال ترامب بصريح العبارة آنذاك بأن إيران خلال الشهرين القادمين ستنهار، الاقتصاد الإيراني سينهار، ولكن لم يتحقق هذا الهدف الأمريكي. وقبله أيضا هنا في مرحلة رؤساء الجمهوريين الأمريكيين السابقين هنا مختلفة قوانين حظر ضد إيران، جميع هذه القوانين والعقوبات لم تحقق أهدافها.
نعم.
هنا أيضا إيران تعلن بأنها بإمكانها أن يعني بمختلف الطرق بشتى الطرق وبشتى الشبكات البرية والبحرية والجوية ويعني السكك الحديدية بإمكانها التحايل على والالتفاف على هذه العقوبات الأمريكية، وأتصور بأن الولايات المتحدة أيضا تدري وتعلم جيدا بها أن هذه العقوبات لن تجدي نفعا بالنسبة للولايات المتحدة.
طيب دكتور، كيف يمكن قراءة سماح إيران لناقلات النفط العراقية مثلا بعبور مضيق هرمز في ظل التهديدات الأمريكية المتكررة بشأن الممر الاستراتيجي؟
أولا هنا اتفاق بين إيران وسلطنة عمان حول آليات الملاحة البحرية في مضيق هرمز. الجانبان اتفقا على مسارات محددة، لأنه كانت هناك إشكاليات بين الجانبين، والولايات المتحدة كانت تستغل هذه الإشكاليات.
عذرا دكتور، أنا سألتك عن
سماح. أريد أن أصل إلى هذه النقطة. وبعد الاتفاق هنا إيران قرار جديد، المسألة أصبح بالنسبة لإيران سياسة جديدة في قادم الأيام. إذا لم تكن هناك أي اعتداءات أمريكية، إذا لم تكن ظروف حربية من قبل الولايات المتحدة مفروضة من قبل الولايات المتحدة، فإن إيران ستسمح للكثير من الدول للعبور السفن وناقلاتها عبر مضيق هرمز على قرار السفن وناقلات الطابعة للعراق وباكستان وتركيا والدوح، وحتى الدول المطلة على الخليج الفارسي، الدول العربية التي لم تشارك في العدوان على إيران. إيران أعلنت حسب البند الخامس أيضا في مذكرة التفاهم بأن إيران ستقوم باستشارة هذه الدول، فبإمكان الجانب الإيراني وهذه الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي أن تدخل في مفاوضات حول عاليات عبور. ولكن ما تريده إيران حقيقة هو أنها لن تسمح للولايات المتحدة بالبوارج والقطع البحرية العسكرية الأمريكية لعبور مضيق هرمز لحمل ولنقل تحقنات الأسلحة لإعادة تأهيل القواعد العسكرية الأمريكية التي استخدمت، والولايات المتحدة تريد أن تستخدم مرة أخرى ضد الشعب الإيراني، وهذا هو خط أحمر بالنسبة لإيران.
طيب، أمام تصاعد العقوبات والتهديدات، ما الخيارات التي تملكها طهران للحفاظ على ثوابتها طبعا وفي الوقت نفسه إدارة مسار تفاوضي لا يخضع لشروط واشنطن؟
هنا خلال الأيام، خلال اليومين الأخيرين الماضيين، هنا تصريحات التي صدرت عن إيران، معظم هذه التصريحات كانت تصريحات عسكرية، تصريحات صدرت من المسؤولين العسكريين الإيرانيين، سواء كان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أو أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وزير الدفاع بالنيابة أو ما إلى ذلك من القوة البحرية الإيرانية. كل هذه التصريحات أكدت بأن إيران على المستوى العسكري أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل الحرب الأخيرة وحتى قبل الحربين الأخيرتين. هذا يدل على أن إيران جاهزة وأعد عدة لازمة لأي مواجهة أو حرب أو عدوان من قبل الولايات المتحدة. كما أن على المستوى السياسي أيضا إيران أعلنت بأنه إذا كانت الولايات المتحدة ملتزمة بأهودها وب التزاماتها المقطوعة في مذكرة التفاهم، فبإمكان الجانبان أن يدخل في مفاوضات جديدة أو قضايا جديدة، ولكن قبل أن تلتزم الولايات المتحدة بشروطها فإن الجانب الإيراني لن يدخل في أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي. لأن الولايات المتحدة لا تكف حتى الآن عن غطرستها وتريد أن تفرض إرادتها، وإيران حقيقة لديها مختلف أساليب. كما أننا خلال يوم أمس أو قبل أمس رأينا بأن إيران كشفت أن مركز تصنيع للصواريخ البالستية، وهذا كان لها دلالات ورسائل إلى مختلف الجهات الخارجية وحتى الداخلية بأن إيران بإمكانها أن تستعنف هجماتها في إطار الدفاع عن نفسها.
شكرا جزيلا لك دكتور جلال شراغي، الخبير بالشأن الإيراني من طهران.
أهلا وسهلا،
حياكم. في في المحصلة نقول: تتقاطع المشاهد في ثلاث ساحات رغم اختلاف أدوات المواجهة ومساراتها، فإيران تواجه الضغوط الأمريكية بالعقوبات والتهديدات متمسكة بثوابتها وخياراتها، ولبنان يقف أمام استحقاق حماية السيادة في ظل استمرار الاعتداءات ومحاولات فرض وقائع ميدانية جديدة. أما الضفة الغربية فتواجه تصاعد الاستيطان وتوسعه على الأرض، وبين الضغط والتفاوض والتصعيد يبقى السؤال مفتوحا حول قدرة هذه الساحات على منع فرض الأمر الواقع وتغيير المعادلات القائمة. أيها الأحبة الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. إيران تثبت مواقفها، لبنان يواجه الاعتداءات، والضفة تقاوم الاستيطان، المحور الذي تناولنا فيه الملفات الثلاث: إيران ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة. نشكر في هذا الإطار الدكتور حسن خاطر من فلسطين، الدكتور رضا اسكندر من لبنان، والدكتور جلال شراغي من إيران، كل تحدث في ملفه، مشكورين على هذه المشاركة. نتمنى لكم كل خير، دمتم سالمين موفقين وفي أمان الله.
طوفان زحفك قادم، تقضي وبسم الله تقذف نارا. إن البلاد على الأعادي حرمت، والزند يفتح للفداء شرارا.
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء،
اخرج لهم
يا رعب صهيون عليك تمردا.
اخرج لهم
يا رعب صهيون عليك تمردا. من بين أنفاضي سأخرج ماردا، في الأرض أجبال ستثأر للغدا.